الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن أن يكثر من الطواف كل وقت ليلا ونهارا، لأن الطواف في مكة من أفضل التطوعات، لأنه لا يتسنى إلا للمقيم بمكة، فكان من أفضل التطوعات لأنه لا يتسنى إلا للمقيم بمكة. ولا تجب موالاة بين الطواف وركعتيه، يعني لا بأس بالفاصل ولو كان طويلا بين الطواف وركعتي الطواف. فلو طاف أسابيع، يعني أشواط وأطوفة كثيرة متعددة، ثم صلى لكل أسبوع ركعتين جاز بلا كراهة. يعني رجل فيه نشاط على الطواف، فجلس يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم سبعا دون أن يفصل بينها بركعات، فلا بأس. فإذا فرغ صلى لكل طواف ركعتين. قال: ولا بين طواف وسعي، يعني لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، فيصح تأخيره أي السعي عن الطواف ولو طال، لكن تسن الموالاة بينهما. والأولى أن يصلي لكل أسبوع بعده، الأولى أن يصلي بعد كل طواف ركعتين، هذا الأفضل. يعني تنبيه: لا يشرع التمسح بالمقام، وكذا سائر الأمكنة والمقامات والقبور والمشاهد، بل هي أولى، وكذا صخرة بيت المقدس. نعم، لا يشرع بل يحرم، يعني لا يشرع، يقصد الشيخ رحمه الله أنها يحرم، وهذا هو يعني هذه الأمور ذريعة إلى الشرك وذريعة إلى الغلو في مثل هذه الأمور. ثم قال رحمه الله: فصل. ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ويتضلع، يعني يمتلئ، يشرب حتى يرتوي ويملأ أضلاعه من الماء، ويرش على بدنه وثوبه، ويقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. هذا الدعاء رواه الدارقطني والحاكم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، أن هذا الدعاء كان يقوله ابن عباس رضي الله عنهما، وتكلم في إسناده، لكنه دعاء مشهور مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ورد أن التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. نعم، ورد ذلك في سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. آية ما بيننا، يعني علامة ما بيننا وبين المنافقين، أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، ويعني بعض العلماء ربما يعني يمشيه على اعتبار أنه لا يترتب عليه حكم شرعي، وإنما مجرد بيان أن المؤمن يحب ماء زمزم. قال: ويستحب أن يأخذ السقاء بيده اليمنى ويستقبل الكعبة ويفصل فاه عن الإناء ثلاث مرات، هذه آداب الشرب عموما، يبدأ كل مرة بالبسملة ويختمها بالحمدلة. قال: وإن أحب أتى الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيلتزم بالبيت ويضع خده الأيمن عليه ويقول: اللهم يا رب البيت العتيق، أعتق رغبتي من النار، وأعذني من كل سوء، وأعذني من الشيطان الرجيم، وقنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني، اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك، واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. الملتزم، إتيان الملتزم جاء في حديث عبد الرحمن بن صفوان في مسند الإمام أحمد في سنن أبي داود وغيره أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم إلى الحجر، يعني حجر إسماعيل اللي يسمى حجر إسماعيل، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد عمرو بن شعيب عن أبيه. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب يروي عن أبيه اللي هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو اللي هو حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا شعيب يروي عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول شعيب طفت مع عبد الله اللي هو جده عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر حديثا ثم قال ثم مضى، يعني عبد الله بن عمرو، حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، الركن اللي هو الحجر الأسود والباب، فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا، يعني ألصق صدره وألصق ذراعيه وألصق كفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعيف، ولكن بعض المحدثين حسن وصحح الأحاديث بمجموع الطرق، ومنهم المحدث الإمام الألباني رحمه الله صحح حديث عبد الله بن عمرو في سلسلته الصحيحة جمعا بالشواهد، جعلها من الصحيح لغيره للشواهد لحديث عبد الرحمن بن صفوان ولغيره من الأحاديث والآثار الكثيرة التي تدل على أن لهذا العمل أصلا، فهذا أمر مشروع. وورد في بعض الأحاديث وإن كانت شديدة الضعف منها أن الملتزم ما التزم ذو عاهة إلا برئ، وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه شديد الضعف. على كل حال الأحاديث الواردة في الملتزم وإن كانت أفرادها ضعيفة لكنها بمجموع طرقها وبضم بعضها إلى بعض ترتقي إن شاء الله إلى درجة الصحة والحسن. قال وكذلك إن أحب أن يأتي الحجر ويصلي فيه ويدعو بما أحب فعل، ويقول يا ربي قد أتيتك من شقة بعيدة مؤملا معروفك فأملني معروفا من معروفك تغنيني عن معروف من سواك يا معروفا بالمعروف. طبعا هذه بعض الأحاديث وردت عن الصالحين أو بعض التابعين. والحجر من البيت، فمن صلى في الحجر كأنه صلى داخل الكعبة. ثم قال رحمه الله فصل وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه، باب الصفا معروف قديما كان المسجد الحرام أصغر من وضعه الحالي، وكان المسعى خارج، إلى وقت قريب كان ما بين المسعى والمسجد بيوت وأسواق، فكان مفصول فصل تام مبنى آخر، لكن الآن مع التوسعات دخل تقريبا في حدود المسجد. فقال ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويقول وهو مقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فيرقى درجة أو أكثر حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى هنا مروي في مسلم، في صحيح مسلم، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الشهير، حديث صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، مع اختلاف في بعض الألفاظ. وزاد أيضا في مسلم أنه كان يدعو فيما بينهما، يعني يقول هذا الذكر ثلاثا ويدعو فيما بين إعادته ثلاثا. قال: لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم اجنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وعبادك الصالحين، اللهم فيسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني للإسلام فلن تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني إلى سوء الفتن. هذا نموذج من الأدعية التي ممكن أن تدعو بها ما بين هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم الأخضر المبني بركن المسجد على يساره، وفي البيوت على يمينه ميل أيضا نحو ستة أذرع، فيسعى سعيا شديدا. الآن هذا ما تحتاج إلى هذه القياسات، محطوط إشارة خضراء تدلك على هذا الموضع الذي يقصده الشيخ. وهذا الموضع في الأصل كان المسافة الفاصلة ما بين الصفا والمروة، الصفا والمروة جبلان، فإذا انتهى الصفا ثم هناك مساحة أرض ثم يبدأ المروة، فموضع السعي الشديد الآن، موضع العلمين الأخضرين، هو المسافة الفاصلة ما بين الجبلين. لكن الآن مع البنيان وكذا تساوت الأرض، ويعني حفروا هذين الجبلين ولم يبق منهما إلا بعض الأجزاء التي تدل على وجوده، وإلا قديما كان عبارة عن جبلين بجانب بعضهما ويفصل بينهما فاصل يسير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري في هذا الفاصل حتى يستطيع أن يرقى على جبل المروة. قال: فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الأخضر، وهو ميل أيضا بجدار المسجد، ويقابله ميل آخر بجوار دار العباس قديما، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيقول كما قال على الصفا من تكبير وتهليل ودعاء، طبعا ما عدا الآية، الآية لا يكررها بل يقولها في أول مرة. ويجب استيعاب ما بينهما، يجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، فيلصق عقبه بأصلهما في الابتداء، ويلصق أصابعه فيما يصل إليه منهما إن لم يرقهما، ثم ينزل من المروة. طبعا الآن ما تستطيع ذلك، لكن تذهب إلى أقصى ما يمكن، إلى هذه الشرفة الموجودة إذا كنت في الدور الأعلى، فتأتي من خلفها حتى تضمن أنك يعني قد استوفيت المسافة ما بينهما. قال: ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفاء، يفعله سبعا: ذهابه سعيه، وإيابه سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، فإن بدأ من المروة لم يعتد بذلك الشوط. ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك، ومنه: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الأدعية المختارة في السعي في كل مكان، لعله هنا واو، والله أعلم، ما أدري، لعله من الأدعية المختارة في السعي وفي كل مكان، لعلها تراجع: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز في الجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصدق رحمه الله، فهذه من الأدعية الجامعة النافعة التي ينبغي أن نلهج بها دوما. ثم قال رحمه الله: فصل. وشرط لصحة السعي نية إلا من طفل صغير غير مميز فينوي عنه وليه، وقد سبق في الطواف هذا الشرط الأول. وموالاة بين الأشواط، وهذا الشرط الثاني، لابد أن يوالي بين الأشواط. وفيها ما تقدم في شروط الطواف، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا كطواف القدوم، هذا الشرط الثالث من شروط صحة السعي، أن يكون بعد طواف نسك. يعني شروط صحة السعي ثلاثة: النية والموالاة، وأن يكون بعد طواف. قال: يسن للسعي طهارة من الحدث والخبث وستر العورة. فالطهارة من الحدث سنة فقط في السعي وليست شرطا. قال: وأن يرقى الرجل درجة فأكثر، وإلا فالواجب إيش؟ فقط أن يصل إلى أصل الجبل، أما صعود الجبل سنة. والسعي وكذلك السعي في موضعه والمشي في موضعه سنة. وأما المرأة فلا ترقى الصفا ولا المروة، ولا تسعى سعيا شديدا، ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر في الطواف. والأولى لها تأخير الطواف والسعي إلى الليل إن أمنت نحو حيض. إن أمنت الحيض فالأولى لها أن تجعله في الليل. هذا قديما لما كان الليل يستر الناس، أما الآن الحرم الليل والنهار سواء، صح ولا لا؟ من الإضاءات التي فيه فأصبح الناس سواء، لكن قديما لا، في الليل ظلام ما ترى أحد إلا يمكن بعض الأنوار اليسيرة يمكن، لكن كانوا يوصون النساء قديما بالطواف في الليل لأنه أستر. أما في زمننا هذا فلا فرق بين الليل والنهار. قال: بخلاف الرجل فالمستحب له أن لا يعرج أول دخوله على غير الطواف، أول ما يدخل مكة ينبغي مباشرة أن يطوف. أما المرأة فالأولى قديما طبعا أن تنتظر إلى المساء لأنه أستر لها، أما الآن لا، أصبحت المسألة متساوية. ثم قال رحمه الله: باب صفة الحج. قال: يسن لمحل بمكة أو قربها ولو متمتعا حل من عمرته أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة وهو يوم التروية. وهذا الوارد في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها جابر في صحيح مسلم. قال: إلا متمتعا لم يجد هديا وأراد أن يصوم فيحرم من ليلة سابعة، من ليلة لعلها سابعه أو من ليلة سابعة لعله سابعه، يعني يقصد ذي الحجة، في ثامن ذي الحجة فيعود هنا سابعه يعني ذي الحجة قبل الفجر ليصبح صائما فيصوم السابع والثامن والتاسع وهو يوم عرفة ليصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج، هذا من لم يجد الهدي. قال: وإن أحرم ليلة السادس فصامه وصام السابع والثامن أجزأ، لابد أن يكون محرما إذا أراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج. قال: ويستحب له عند إرادة الإحرام أن يفعل ما تقدم ذكره في أول باب الإحرام من غسل ونحوه، من يعني إزالة الشعر إذا كان مثلا طال الفصل ما بين عمرة التمتع وما بين الإحرام. قال: ثم يطوف أسبوعا يعني سبع أشواط ويصلي ركعتين ثم يحرم بالحج من المسجد قريبا من البيت والأولى من تحت الميزاب، وتقدم بيان كيفية الإحرام فلا تغفل. طبعا الإحرام بالنسبة للحج كما سبق من داخل مكة، لم يعني يرد في السنة مكان معين يحرم منه من مكة. حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام أحرم ولم يبين يعني موضع إحرامه، ولكن ما ذكره شيخنا استحبه بعض الفقهاء، كون أن أطهر البقاع وأفضل البقاع في مكة هو الكعبة، فإحرامه من قرب الكعبة أفضل من غيره، ولكن يعني لا يوجد دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. قال ويصح الإحرام من مكة كلها بل ومن خارج الحرم ولا دم عليه على الصحيح. طبعا هذا المذهب، وإلا بعض في روايات أخرى أنه يجب الإحرام داخل الحرم. قال ثم يخرج إلى منى قبل الزوال ليصلي الظهر فيها ويقيم فيها إلى الفجر فيصليه بها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم يوم التروية، عفوا كان محرما أصلا لأنه قارن، بل أمر أصحابه أن يحرموا يوم التروية صباحا، ثم ذهبوا جميعا إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ومكث قليلا إلى أن أشرقت الشمس، ثم سار إلى نمرة. قال ليصلي الظهر فيها ويقيم فيها إلى الفجر فيصليه بها، ويقول في حال توجه إليها اللهم إياك أدعو ولك أرجو، فبلغني صالح عملي واغفر لي ذنوبي، وامن علي بما مننت به على أهل طاعتك إنك على كل شيء قدير، ويلبي ويشتغل في تلك المدة بما يقربه من الله تعالى. ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالت الشمس فلا يخرج قبل صلاتها. لماذا؟ لأن المذهب عدم جواز إنشاء السفر أو الخروج يوم الجمعة بعد الزوال، لأن قد وجبت في ذمته صلاة الجمعة. قال وقبل الزوال إن شاء خرج وإن شاء قام حتى يصليها. هذا قديما لما كانت المسافة يعني منفصلة ما بين منى ومكة، كانت مكة منطقة ومنى منطقة أخرى ومزدلفة منطقة وعرفات منطقة، أما الآن أصبحت كلها يعني بلد واحد. قال فصل فإذا طلعت الشمس يوم عرفة، يجلس يعني بعد إلى الشروق مفروض في منى، فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفات ذاكرا مستغفرا ملبيا قائلا اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم اجعلني ممن تباهي به اليوم ملائكتك إنك على كل شيء قدير. ويستحب أن يقيم بنمرة، موضع جزء منه داخل عرفة وجزء منه خارج عرفة، إلى الزوال، وهي قرية بقرب عرفة كانت عامرة سابقا عند الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك وأنت داخل جهة الموقف. الآن فيه مسجد كبير يسمى مسجد نمرة، هذا هو الموضع المقصود. فإذا زالت الشمس يعني أذن الظهر استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة وغير ذلك. فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا بأذان وإقامتين، وكذا يجمع غيره ولو منفردا، ثم يتوجه إلى الموقف ويغتسل له ويقول في توجهه اللهم إياك توجهت ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير. وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة، مكان خارج عرفة، والآن الحمد لله الحدود واضحة تحدد عرفة بشكل واضح. وسن له أن يكون راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة ولا يشرع صعوده، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس راكبا على راحلته بقرب هذا الجبل ولم يصعده عليه الصلاة والسلام. ويكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، ويجتنب السجع، يكرر كل دعاء ثلاثة، لأن السجع أحيانا يفقد أحيانا الدعاء روحانيته ولذته، تكلف السجع تكلفه قد يفقد الدعاء روحانيته، بل يدعو يعني بالدعاء الذي يشعر أنه يحتاجه من أمر دينه ودنياه. ويكثر من أدعية القرآن فإنها جوامع، كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر السورة آخر آية من البقرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. هذه أدعية جوامع من أدعية القرآن الكريم، حري بنا أن نحفظها وأن نكررها وأن نلهج بها لا سيما في يوم عرفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله جانبا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيد الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، واشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. ويختار الأدعية الجامعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله جانبا من هذه الأدعية الجامعة التي يعني استقاها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نتجاوزها ونقرأها بعدين فيما بيننا ونحاول أن نحفظ ما تيسر منها. قال: ويفتتح دعاءه صفحة 109 ويختمه بقوله: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويكثر من قراءة الفاتحة لاشتمالها على قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع ما فيها من تحميد الرب وتمجيده وتخصيصه بالعبادة التي هي غاية الخضوع والتذلل وطلب المعونة منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر من الفاتحة في اليوم كثيرا جدا، يعني مئات المرات يتلوها، ولا شك يعني الفاتحة خلاصة الأدعية وخلاصة التمجيد وخلاصة التحميد، فتلاوة الفاتحة والإكثار منها لا شك أنه من أعظم الدعاء، فقد جمعت خيري الدنيا والآخرة. ويكثر من قراءة قل هو الله أحد، ومن قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ومن الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكثر من قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. اللهم اهدني بالهدى وقنعني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. ويردده ويسكت قدر فاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك حتى أفاض. والحاصل أنه ينبغي للواقف أن ينتهز الفرصة، فإنه ربما لم يتيسر له مرة أخرى، فليكثر من الأدعية بما أحب له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه وأصدقائه وسائر من أحسن إليه ولأولاده وأقربائه، ثم يعمم في الدعاء لكل المسلمين، وليخلص نيته وليحذر من وقوع المخاصمة والكلام القبيح، ويقلل من الكلام المباح غاية ما يمكنه، فإنه تضييع للوقت فيما لا يعنيه، وربما أدى إلى الكلام المحرم. نعم صدق رحمه الله. ويجتهد غاية ما يمكنه في أنواع الطاعات، وليحذر كل الحذر من الوقوع في المعاصي، فإن ذلك اليوم أفضل الأيام، ولا سيما في ذلك الموقف العظيم والمجمع الجسيم، وهو أعظم مجامع الدنيا، يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين المخلصين وخواص الملائكة المقربين، جدير بأن تقال فيه العثرات وترجى الطلبات وتسكب العبرات. فالمحروم من قصرت همته في ذلك المكان، والسعيد من وفق لخالص الأدعية والأذكار وقراءة القرآن وإجراء الصدقات على حسب الإمكان، ونحو ذلك من أنواع البر. فقد وردت آثار كثيرة في فضل ذلك اليوم أكثر من أن تشهر وأشهر من أن تذكر، منها ما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، نسأل الله الكريم من فضله. وورد أن الله يباهي بأهل الموقف الملائكة الكرام، بلغنا الله سبحانه وتعالى ذلك المكان بعافية بلا امتحان، آمين آمين. فائدة نقل عن الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري توفى سنة 110 رحمه الله، أنه قال يستجاب الدعاء في 15 موضعا، في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وداخل البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث. فصل. ووقت الوقوف من فجر يوم التاسع من ذي الحجة، واختار الشيخ ابن تيمية وغيره من الزوال، ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة، يعني وجد في هذا الوقت بعرفة ولو لحظة وهو أهل، يعني عاقل مسلم، أي مسلم عاقل محرم بالحج ولو مارا أو نائما أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، لا إن كان سكران أو مغمى عليه. ويجب على من وقف نهارا أن يدرك جزءا من الليل، فإن دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع ليقف ليلا لزمه دم، لأنه ترك واجبا، بخلاف من وقف ليلا فلا دم عليه، لأن من واجبات الحج الوقوف إلى المغرب لمن وقف نهارا. أما من فاته النهار بعرفة ووقف في الليل فلا يشترط له إلا مجرد المكث اليسير، ولو يسيرا، ومجرد الوجود والمكث اليسير في عرفة. ثم قال فصل. ثم يدفع من عرفة بعد غروب الشمس مع الأمير إلى مزدلفة، وتسمى جمعا، وهي ما بين المأزمين جبلان، إلى وادي محسر. وادي محسر هذا وادي يفصل مزدلفة عن منى، ويقال إنه الوادي الذي أهلك الله عز وجل فيه الفيل، فيل أبرهة. وهذا الوادي يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه أسرع في المرور منه. قال إلى وادي محسر بسكينة ووقار، وإذا وجد فرجة أسرع مستغفرا ملبيا قائلا لا إله إلا الله والله أكبر، يكرر ذلك ويقول اللهم إياك أرغب وإياك أرجو، فتقبل نسكي ووفقني وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، ولا تخيبني إنك أنت الجواد الكريم. فإذا وصل مزدلفة جمع بين العشاءين قبل أن يحط رحلة، وإن صلى المغرب في الطريق جاز وكان تاركا للسنة، ثم يبيت بها وجوبا إلى نصف الليل، وهذا الواجب. فلو دفع منها قبله لزمه دم، لأنه ترك واجبا، إلا نحو رعاة وسقاة. طيب من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل إيش الواجب عليه؟ ها؟ يلزم أن يجلس إلى الفجر، من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل إيش الواجب عليه؟ ما يجب عليه شيء ما دام وصل، لو مر مرور حقق الوجوب، واضح؟ فإذا مزدلفة من وصلها قبل نصف الليل يجب أن يمكث فيها إلى نصف الليل، ومن وصلها بعد نصف الليل لا يجب عليه أن يمكث فيها، لو مر فيها مرورا أجزأه ذلك. مثل عرفة، من وقف بعرفة في النهار يجب أن يمكث إلى الغروب، أما من ما أتى عرفة إلا بعد الغروب فلا يجب عليه إلا مجرد المرور والوجود في هذا المكان مدة ولو يسيرة من الزمن. قال فلو دفع منها قبله لزمه دم إلا نحو رعاة وسقاة، فهو مرخص لهم للمشقة. وإن عاد إليها قبل الفجر فلا دم عليه. رجل خرج من مزدلفة قبل نصف الليل، ترك إيش؟ ترك واجبا ويكون عليه دم، فإن رجع إلى مزدلفة بعد نصف الليل سقط عنه الدم، لأنه قد أتى بإيش؟ أتى بالواجب، قد أتى بالواجب. قال كمن لم يأتها إلا بعد نصف الليل فإنه لا دم عليه أيضا كما أسلفت قبل قليل. طبعا السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث في مزدلفة إلى أذان الفجر ويصلي الفجر، ثم يدعو إلى أن تشرق السماء قبل أن تشرق الشمس، إلى أن تسفر السماء حتى تسفر جدا، ثم يدفع إلى ميناء. ولكن إن كان فيه مشقة، وإن كان هناك يعني لا سيما إن كان هناك ضعفة أو نساء ونحو ذلك، وربما تزاحم الناس، فلا بأس. بل حتى لو ما كان فيه مشقة، حتى لو كان إنسان صحيح ودفع بعد نصف الليل ما عليه شيء، مجرد أنه ترك إيش؟ ترك سنة. تنبيه: اعلم أنه يستحب إحياء ليلة العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرها. وذكر الشيخ في الحاشية لحديث أبي أمامة: من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قال في مصباح الزجاجة، لمن مصباح الزجاجة؟ للبوصيري رحمه الله. قال له شاهد من حديث عبادة بن الصامت، رواه الطبراني في الأوسط والكبير والأصبهاني من حديث معاذ بن جبل، فيقوى بمجموع طرقه. وقال في الترغيب اللي هو المنذري: رواته ثقات إلا بقية اللي هو بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه. وفي الهدي لابن القيم: نام حتى أصبح. طبعا هذا الوارد مو في الهدي بل في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي قال، جابر رضي الله عنه قال: فصلى المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى أصبح. فاختلفوا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل قام وصلى الوتر في هذه الليلة أم لا؟ بعض العلماء أخذ بظاهر حديث جابر وأنه لم يصلي، وبعضهم قال لا، لا يعني عدم نقل جابر رضي الله عنه لوتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوتر، ربما أنه أوتر ولم يشاهده، وربما أنه لم ينقله لأنه معروف من هديه عليه الصلاة والسلام، وربما غير ذلك. فالأحوط والأولى أن لا يترك الإنسان صلاة الوتر في هذه الليلة، فيصلي المغرب والعشاء ثم يوتر ثم ينام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه الليلة هي ليلة العيد، وقد انضم إلى شرف الليلة شرف المكان وكونه في الحرم والإحرام ومجمع الحجيج وعقب هذه العبادة العظيمة وتلك الدعوات الكريمة في ذلك الموضع الشريف، ذلك الموطن الشريف، فإياك أن تضيعها فيما لا يعني، فإنها ليلة عظيمة. نعم، نشاهد بعض الناس في هذه الليلة يعني يمضيها ليلة أنس وسمر ما بين حديث وسوالف، وهي ليلة شريفة كما ذكر الشيخ، مجمع عظيم وإحرام وحرم ومجمع الحجيج. فإن لم يتيسر لك النوم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا أقل من أن تشتغل بطاعة، قراءة قرآن، أمر بالمعروف نهي عن منكر ونحو ذلك. قال: ويستحب أن يقول: اللهم أني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلا أنت. فصل: ومن أصبح بها صلى الصبح أول الفجر ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، فيرقى عليه إن أمكنه، أو يقف عنده مستقبل الكعبة فيحمد الله تعالى ويهلل ويكبر ويدعو فيقول: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ويكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب، ويتحرى الأدعية الجامعة، ويقول: اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله، اللهم اغفر لي جميع ما أسلفت، واعصمني فيما بقي، وارزقني عملا صالحا ترضى به عني يا ذا الفضل العظيم، اللهم إنا جئناك بجمعنا متشفعين إليك في غفران ذنوبنا، فلا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ولا تصرفنا من هذا المشعر إلا فائزين مفلحين، غير خزايا ولا نادمين ولا ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين، ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر. فصل: وإذا أسفر جدا يعني قبل الشروق بمزدلفة سار منها قبل طلوع الشمس متوجها إلى منى، وشعاره التلبية وذكر الله تعالى والدعاء، لأن التلبية لا زال وقتها قائما، والإكثار من ذلك كله، والإكثار من ذلك كله، إكثار الهمزة في الأسفل، وليحرص على التلبية، فهذا آخر زمانها، آخر زمنها، وربما لم يقدر له تلبية في عمره بعدها، ويسير بسكينة حتى إذا وصل إلى وادي محسر أسرع رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، ويلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي منى، وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة. نعم، فهي جهة مكة هي أقرب من إلى مكة، وبعد الجمرة الكبرى يكون قد خرج من منى، ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة أو حيث تيسر، هذا الصحيح، ولئلا يشتغل بها عند الوصول إلى منى، فإن الرمي تحية منى كما أن الطواف تحية الكعبة، فلا يبتدئ بشيء قبله، ويكره تكسير الحصى، وكذا يكره الرمي بحصى متنجس، ويكون الحصى أكبر من الحمص ودون البندق، الحمص اللي هو النخي، والبندق معروف، فيكون ما بين الحمص والبندق، ولا يستحب غسله إلا أن تعلم نجاسته، وعدده 70 حصى. لماذا؟ لأن 7 لرمية جمرة العقبة، ثم 21 حصاة لكل يوم من أيام التشريق، مجموعها كلها 70. فإذا وصل منى وهي ما بين وادي محسر، بعد وادي محسر وجمرة العقبة، هذه حدودها من جمرة العقبة إلى وادي محسر، عبارة عن وادي بين جبلين، بدأ برميها فيرميها 7 حصيات واحدة بعد واحدة، راكبا كان أو ماشيا بعد طلوع الشمس ندبا، وإلا فوقته الجواز عند في المذهب عندنا من بعد نصف الليل يجوز أن ترمي جمرة العقبة، لكن استحبابا وخروجا من خلاف من لم يجوز ذلك قالوا بعد طلوع الشمس. قال: فلو رمى بعد نصف الليل أجزأه على الصحيح، هذا على المذهب، لكن كما قلنا خروجا من خلاف من لم يجوز ذلك قال الأفضل يجعلها بعد الشروق، لكن إن كان قد وقف بعرفة، وإلا فلا يصح قبل الوقوف قياسا على طواف الإفاضة، بل أولى، لأن الرمي من توابع الوقوف، نعم بشرط أن يكون قد وقف بعرفة، لكن من رمى الجمرة بعد نصف الليل ثم ذهب إلى عرفة ما يصير، ما يجزئ الرمي هذا. فإذا يجزئ الرمي، رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، بشرط أن يكون قد وقف بإيش؟ بعرفة. ويقول: إذا وصل منى: الحمد لله الذي بلغنيها سالما معافا، اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك، اللهم أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. ويشترط الرمي، يعني لابد أن يكون فيه رمي، فلو وضعها وضعا في المرمى لم يجزئه، وإن رماها دفعة واحدة، السبعة دفع رماها دفعة واحدة، أجزأ عن حصاة إيش؟ واحدة، ويؤدب نصا هذا اللي رمى الجمرات دفعة واحدة. قال: ولو أصابت مكانا صلبا في غير المرمى فتدحرجت فيه أجزأته، يعني لو فرضنا أنه رماها على صخرة ثم ضربت الصخرة وذهبت إلى الجمرة يجزئه. وكذا إن وقعت في ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمى فيجزئ، يعني وقيل لا يجزئ. تنبيه: المرمى هو اسم لما حول الشاخص الذي يسمى الجمرة قريبا منه، وليس هو نفس الشاخص كما قد يتوهم، يعني الشاخص هذا حادث ما كان موجود على أيام النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يعتقد لازم يلمس إيش؟ الشاخص. الشاخص وضع ليميز الناس المكان، وإلا فالأصل الأرض هي التي ينبغي أن ترمى. قال: وليس هو نفس الشاخص كما قد يتوهم، وهو ثلاثة أذرع مما يلي جانب الشاخص. ولا بد من العلم بحصول الحصى في المرمى فلا يكفي الظن. الآن بمناسبة المذهب هذا، لما قال يرمي بيابس ثم يأتي، لو ما نجوز هذا كان كل رمي الناس الحين ما يجوز، خصوصا في الأدوار العليا، لأن الأدوار العليا عبارة عن شنو؟ ترمي من فوق ثم يطق في حديد، يطق في حديد حتى يصل إلى إيش؟ إلى موضع الرمي. فالمذهب لو ما قلنا بهذا كان كل اللي فوق إيش؟ ما أجزأ رميهم، لأن كله عبارة عن ضرب في حديد حتى يصل إلى المرمى. قال: فلا بد من العلم بحصول الحصى في المرمى فلا يكفي الظن، يعني ما يصير ترمي وتقول والله ما أدري وصلت ولا لا، لابد تتأكد أنها أصابت. فائدة: إذا لم يرمي جمرة العقبة حتى غربت الشمس لم يرمها إلا من الغد بعد الزوال، مع رمي الجمرات الثلاث. ويستحب أن يقول مع كل حصاء: بسم الله والله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وزاد بعضهم: أرضي الرحمن وأسخط الشيطان. ويستحب أن يستبطن الوادي، يعني يكون في بطن الوادي قديما طبعا، الآن تساوت الأرض، ويستقبل القبلة ويرمي على جنبه الأيمن ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه. ثم قال رحمه الله: فصل. ثم ينحر هديا معه مطلقا، يعني الفعل الأول من أفعال يوم النحر إيش؟ رمي الجمار. الفعل الثاني النحر الهدي. فإن لم يكن وكان واجبا، يعني ما كان متمتع أو قارن يجب عليه الهدي، لزمه اشتراؤه ونحره، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم يحلق رأسه أو يقصر، وهذا الفعل الثالث. وسن له أن يستقبل القبلة ويبدأ بالشق الأيمن في الحلق، يعني ويجب أن يبلغ بالحلق الصدغ، الصدغ العظم الذي عند مقطع العظم الذي عند مقطع الصدغ من الوجه. الصدغ هذا العظم اللي فوق الإذن، حط يدك هنا تجد عظمة بارزة هكذا، هذا يسمونه الصدغ، والإنسان عنده صدغين، فالحلق يجب أن يكون من فوق الصدغ، واضح؟ ما تحت الصدغ لحية يحرم حلقه على المذهب، ما تحت الصدغ، بل على المذاهب كلها كما نقله ابن عابدين وغيره، لكن فوق الصدغ هذا هو المحل الحلق بالنسبة للشعر. قال: أي فلا بد من استيعاب الرأس بالحلق. هذه يا إخوة مسألة متفرعة على مسألة مسح الرأس بالنسبة للوضوء، في المذهب عندنا مسح الرأس بالنسبة للوضوء يجب إيش؟ استيعاب جميع الرأس، خلافا للشافعية والحنفية. نفس المسألة وضعوها على الحلق، الحنفية قالوا لو ربع حلق ربع رأسه كافي، وكذلك الشافعية. الحنابل عندنا مثل ما تشددوا في الوضوء تشددوا في الحلق، قال لابد تبدي من الصدغ إلى الصدغ إلى القفا، كله لازم تستوعبه إما حلقا أو تقصيرا. فموضوع هذا أنه والله ياخذ لي شعرتين من هني وشعرتين من هني بالمقص وشعرتين، هذا ما يجزئ، ما يجزئ على المذهب. لابد يقصر ما في مشكلة، لكن يعم جميع الرأس. قال شوف يقول لك والأيلا فلا بد من استيعاب الرأس بالحلق، وليحترز عند الحلق من حلق الشعر النازل عن حد الرأس كالعنق والعارض. شوف التنبيه الدقيق، يقول وليحترز عند الحلق من حلق الشعر النازل عن حد الرأس كالعنق والعارض. ليش؟ لأنه محظور إلى الآن. متى يتحلله؟ لما يستكمل كل إيش؟ كل شعره. لكن قبل لا يستكمل شعره، يعني على سبيل المثال، ما يأتي واحد يقول يا حلاق تعال خفف الشنب قبل لا يكمل شنو؟ الرأس. ما يجوز، لأنه إلى الآن ما تحلل حلق هذا محظور. فشوف تنبيه الشيخ ما رأيته عند غيره أنا، هذا التنبيه الدقيق. يقول وليحترز عند الحلق من حلق الشعر النازل عن حد الرأس كالعنق والعارض قبل إكمال الرأس فإنه لا يجوز، وقل من ينتبه له من الحلاقين وغيره. ويستحب أن يكبر وقت الحلق وألا يشارط الحلاق، يعني ما يحاول أن يماريه في 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 المبلغ، يعني يكون سمح. وألا يشارط الحلاق ويقول اللهم هذه ناصيتي بيدك فاجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة، اللهم بارك لي في معيشتي واغفر لي ذنبي وتقبل عملي، ويدفن شعره. واستحب بعضهم أن يصلي ركعتين وما عليه دليل، لكن هذه استحبابات فقهاء. فإذا فرغ منهما قال الحمد لله الذي قضى عني نسكنا، قضى عنا نسكنا، اللهم زدنا إيمانا وتوفيقا وعفوا وغفرا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين.